أطيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عجب المدينة واصرخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا بها جزعا، ونادي الذين إذا نادى الصريخ بهم لبوه قبل صداه من صوته، رجع وقل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت دعائم دين الله وارتفع، قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العز، فانصدعا ولتملأ الأرض نقيا من صواربكم، فإن ناعي الحسين في السماء نعى، نسيتم أم تناسيتم كرائمكم بعد العز عليها الذل، إذ وقعا والله عظيم عظيم ظلوا حدنا ومحاد بقى بالخيام عدنا، يا عقب الخدر ينداس حدنا، يا راحت معزتنا وسعدنا، يلي تنخينا تراه بالترب طايه من حوله الأولاد وانصاره ذبايا، والله يا زينب ما يسمعون الصوايه وسبع الذي يحميك متوسد يمين اجمات علينا الخيل وين مشرد الخيل وين البطل عباس جد ام الرجاج اقبل علي الليل واوحشني محلها في فرد ساعة فارقوني الأهل كلها ما دارت الدنيا على بدور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زال العسف السياسي الأخرق يولد العنف القتالي اللائذ في كهف تلك الروح المتوحشة التي من شأنها أن تخترق الموازين وتطعن في الإنسانية وتسحق القيم. هذه الروح المرتبكة أمام مبادئ السماء وتنتهك الحقوق وتتجاوز كل قيم الإنسانية. نتكلم اليوم إن شاء الله عن جزئين أو محورين. المحور الأول أن نحن نعيش في مناخ أو في بيئة يسموها المحنة الكبرى. كون الإنسان ولد على أرض البسيطة فعلا هو في محنة كبرى، لأن صراعات ومنافسات وتحديات وسفك دماء، محنة كبرى يعني مو تزنطة جيم يعني. هاي المحنة الكبرى شنو مكوناتها يعني؟ شنو اللي واجهك فيها يعني؟ عندك وظيفتين حتى فعلا تتجاوز هذه المحنة. الوظيفة الأول في هالدنيا أنت وظيفتك مكافحة الشر، هاي وظيفتك مكافحة الشر من المهام الأساسية. اثنين، الخروج من عالم التناقضات. إذا إنسان متناقض في حياته يعني يطلع فاشل، يعني متناقض يعني ما عنده انسجام بين الفكر والسلوك. هاي معنى التناقض، عنده تصادم بين القناعات وبين الفعل، وهذا الإنسان غير منتج. يعني صار عنده اضطراب في الموقف فغير منتج. يعني نبتدي القسم الأول بقصة الأخدود. هاي مدخل جيد تعطينا شوي أفق جيد. الأخدود اللي هو الحفرة كبيرة بين شقوق الجبال، وهذا ملك اليمن هو ملك حمير كان يعتنق الديانة اليهودية. كلام اللي يتكلم فيه الآن هالقصة لها 25 قرن، يعني كم تطلع؟ 2500 سنة. نتكلم الآن هنا قبل 2500 سنة. هذا الملك بدوافع متعددة، ولكن بالنتيجة إن أراد أن يجبر هؤلاء النصارى في نجران أن يعتنقوا اليهودية، وهم أصروا على الثبات في معتقداتهم. بعد التالي ملك سلطة وجيش ودولة وفلوس وغرور وعنجهية وزهو، أنا ربكم الأعلى، من حرص عنده فلوس وعنده نفوذ وعنده سلطة، بعد خلاص هو ما حد يقدر يقول له لا. فأجبر النصارى على أن يعتنقوا اليهودية بالقوة إلا بغير معتقداتهم، أنهم ناس أخيار وطيبين ولم الذين ولا زعجين ولم أثرين على الدولة ولم أثرين على شعبيته ولا ينفسون في خيرات الدولة، بس عنده قناعة وارتكاز ما يشعر بلذة وجوده إلا لما يخضع باقية القطر إلى هواه العقائدي. فخيرهم أما أن يعدلوا عن دينهم أو يذبهم في النار. وذولا فعلا القرآن، مع أن القرآن جاءها بلغة مختصرة، ولكن ذولا فعلا عندهم ثبات، ما هربوا ولا لفوا داروا، كانوا مصرين على الالتزام بعقيدتهم. فأشعل النار في هذا الأخدود وبدأ يذب النسوان والشياب والأطفال والرضع والعاجز والمعاق والمتخلف والمجنون واللي مو صاحي، إيزي مثلا، وهم جالسين على كراسي ضخمة يستمتعون بشواء الأجساد في متعة، يعني في نشوة يعني. لذا الآن في تضارب بين علماء الفلسفة وعلماء الفقه والدين، هذا الإنسان شنو طبيعة هذا الإنسان؟ معقول يعني؟ فالحيوان نعرفه، الحيوان يعني الله ما أعطي يعني الفيل ما أعطي خرطوم يدافع عن نفسه، والنمر ما أعطي أنياب وعضلات يدافع عن نفسه، والحمار عزكم الله ما أعطي رجول الله لا يوريك، وكل حيوان الله ما أعطيه قوة سلاح يدافع عن نفسه، والحيوان مو من تركيبته النزعة العدوانية وإنما يبحث عن الغذاء والأكل، يعني بعض الثعابين تمشي على الإنسان ما تلدغى يعني، أنا قاتل لكن ما تتسبب على الطريق، ما تستخدم القوة لوقت الحاجة، إذا شعرت بخطأ يهددها أو بجوع، هذا الحيوانات. زي هذا الإنسان هذا اللي عنده عقل وعنده مشاعر، شنو نشأ الأمر ما يجعل هذا الإنسان؟ فالإنسان وظيفته أنه متسلط على الطبيعة، يوظف الطبيعة لخدمته، يعني يسوي له مسدس، رشاش، سيف، سكين، يعني عنده ثقافة. الإنسان إيده وجسمه مو مال قتال، مو مال يعني عدوانية. الإنسان عنده التقوى والورق والخوف من الله والتصابر من عظمة الخالق، ما يصير تجبر الإنسان، هاي طبيعة الإنسان. فبين أن الثقافة هي تشكل هذا النوع من السلوك، التربية يعني. تربية دينية، ثقافية، تربية التطرف، تربية الأهل، تربية الدول، تربية الأيديولوجيات، تربية الأحزاب. بين أن هذا الإنسان علاقة خطيرة يخوف، يعني ممكن يتوغل في العداء، يوغل في الفتنة، ما يوقف الله سبحانه وتعالى. وفعلا قدموا للموت وبالآلاف، هذا يعني هو مواتف بالآلاف. فهنا القانون الدولي بدأ يراجع حساباته ويشوف الناس بين الدول، هم في انتهاكات، فيها سفك دماء، وفي إعلان حروب، والحرب معروفة أن الحروب بلا آلهة، لما تصير حرب يجي الناس تخاف الحروب وتتجنب الفتنة. إن الإمام علي لما ترك الخلافة، على ما تشوف منه الإمام الحسن لما ترك الخلافة، على ما تشوف ما ذبح العالم إلى السلطة ولا قتل الناس، تجنب كل ما يؤدي إلى إراقة دماء المسلمين. عارف الناس مجانين إذا شقوا السلطة حقوها مجانين، سواء سلطة سياسية، سلطة دينية، سلطة مالية. فبدأت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والفقهاء الحقوق والقانون يأطرون لتكيف قانوني للأحداث. عندك مثلا يعني في
لعل التاريخ معطي لنا. تجي لهتلر مثلا فقط افتح شهيتك يعني شو يعني. هتلر كم في الحرب العالمية الثانية؟ قتل 11 مليون الحرب العالمية الثانية، أعداء وخصومة والأسرة وحتى من شعبه، يعني عنده شعب اللي معوقين وعجزة وكبار سن، يقول لك هذولا لا يعيقون الدولة في مواجهة في الحرب، لما صار عندنا عجزة بعد نكد عليهم ونخلي واحد ناس ممرضات يهتموا فيهم، وذولا في المستشفيات والمجانين، فقتلهم كلهم حتى اللي من شعبه يعني. إيه لأن هاي رحم الله من زار وخفف ما شو يقولوا يعني. يعني ما عنده استعداد يتحمل أعباء الشرائح، فقط يحط عينه على اللي عندهم يقدم خدمة للدولة وفي الحرب وفي المعركة. هاي جرائم ضد الإنسانية. لما نقول جرائم ضد الإنسانية يعني مثل الاغتصاب، مثل الجماعة داحس وش اسمها هذا اللي خذوا بنات خلق الله و... هاي جريمة ضد الإنسانية. دي بعد ما فيها شعائر سنة ولا حكومة ولا مجتمع ولا مواطن لا ما فيها، ذي جريمة ضد الإنسانية، هذا اعتداء على الوجود كله، اعتداء على الكيان الإنساني. حتى لو صارت في إسرائيل الناس ما ترضى، حتى لو صارت الناس يعبدون الأصنام ما حد يقبل الإنسان. الإنسان أكبر من وطن وأكبر من دولة وأكبر من سلطة وأكبر من جغرافيا وأكبر من تاريخ. الإنسان عابر للوجود. كونك أنت مثلا تمسك ناس وتقضي عليهم بشكل عشوائي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، أو يفرق بين الناس، مثل الناس يأخذون أطفال يخطفوهم وينقلونهم نقل قسري، مثل ما يصير حق بعض الشعوب العربية، يحطوهم في مخيمات ويصيروا لاجئين ويحطوهم في البراري والصحاري ويخربوا الديرة، هاي جريمة ضد الإنسانية. ما هي سهلة يعني، ذي عند الأوروبيين وعند الغرب شيء كبير، هي يعني شيء خارج العادة. أو مثل إنسان يسعى إلى، وهذا موجود يعني، للقضاء على شعوب أو أقلية، يعني استئصالهم من الوجود، كما صنعت أمريكا مع الهنود الحمر. أيضا تصل النوبة أن يستأصلون الأعضاء التناسلية للمرأة حتى ما تنجب حتى ما تولد، وهذا صنعوها الغرب مع بورتوريكو لما صارت الحرب الأسبانية مع أمريكا في بداية القرن 19 وسيطرت أمريكا على الوضع. فهذا بورتوريكو كم كلهم فقط 1,950,000 بس، ثلث الشعب صار نسوانهم عقيمات بالأدوية وبالأوبر وبالعلاجات وبالاستئصال. أي تجي المرض تراجع الطبيب أي يقول له أنت عندك ما أدري شنو، ويعطيها إبرة يعني يعطيها مخدر ويجرى لها عملية استئصال للأعضاء التناسلية والرحم وشلوه. طبعا دولة كلهم كبار دكاترة ومفكرين ورجالات سياسة وبرلمانيين وسيناتورز، مو حوش، لا ناس دولة دارسين، بس أكو بلان، أكو خطة يعني، ناس عندها عقدة تجاه الشعوب، ناس مريضة يعني. لما تسأل زعمائهم ليش هذا التصرف انتزاع رحم المرأة وهي ما تدري، يقول لأن هذا الرحم مملوء بال شنو القنابل اللي يحطون تحت الأرض اسمها ألغام، أحسن، يقول هذا الرحم لا ينتج، موجود في ألغام، يجيب بشر متخلفين شعرهم أجعد، بشرتهم سوداء، دائما طلعون فقراء، لا يتعلمون لا يتثقفون غير منتجين، فليش انت أبروحنا؟ يقول فموجودة. أو التطهير العرقي مثلا من الجرائم التي تعتبر وتصنف دوليا من أنها جرائم ضد الإنسانية، التطهير العرقي، حروب بين الأكراد والعرب مثلا، بين الغرب والعرب مثلا، بين سين وجيم، تطهير. والتطهير مو فقط أنه يمسك له مسدس وموت الناس يقصيهم، لا، أيضا حتى لو نشرت كتب دراسية أو منشورات أو صحف أو إعلام أو فضائيات بتحريض المتلقي على الطرف الآخر، يعتبر جريمة ضد الإنسانية. It's not easy job. لا يصنع أمر easy وسهل وعادي، لا فعلا هاي تعتبر تصفية للأقلية وتصفية للإثنية، حتى بالكلمة المسموعة وحتى بالصور المرئية. إذا شوف الغرب دقيقين أي صير جريمة شيء يجيبون المجرم. جريمة لما تصير لابد يتوفر فيها ركنان قانونا، الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي حتى يصدق عليها جريمة وتصنف جريمة يقوم القضاة في المحاكمة المدعى عليه أو الجاني، لابد يتشكل ركنان، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي اللي هو السلاح، هل السلاح متوفر فعلا أثناء الجريمة، طبيعة السلاح، يمكن هذا السلاح حديدة عادية ذبها على الذب الصدفة مات، وتارة تكون لا سكين رشاش فعلا هذه مؤهلة ومصنعة لقتل، أداة حادة للقتل، هذه يساعد على إثبات الجريمة في الجاني. لابد من ركن معنوي وهو القصد. ترى أنا عندي سلاح لكن ما كنت قاصد، فكرت بلعب وياه بمزح وياه، هذا يصير في أمريكا يوميا، ولكن أذن هناك رصاصة في المسدس كنت أمزح معه. يعني في أمريكا تحصل أبو يقتل بنته إهمال عنده تصير محشوة وهو ما يدري، فالقصد ما متوفر في الجريمة، يعني يعتبر قتل شبه عمد وهو ما يدري. فلما يكون إنسان عنده إصرار وعنده حرص وعنده تخطيط وعنده ترصد لهذا القصد بالنسبة له واضح، فلما يتكامل سلاح الجريمة ونية المجرم جريمة واضحة ضد الإنسان. أيضا لما يكون إنسان ساكت عن المجرم هم يدان، لما الإنسان يتجاهل أو يتغافل. افترض واحد شفت أنت رايح مزرعة شفت واحد بياخذ طفل وبيقطه في البركة، بيقطه طفل عمره 3 سنوات تعرف أنه ما يسبح، وهذا عمره 30 سنة شال الطفل وبيذبه وانت قاعد تتفرج، وجات الشرطة يعني تصور شنو تقول لهم أنا والله ما لي علاقة، أنا والله قسم بالله ما سويت شيء، قاعد وبس شفته، تبي أشهد أشهد لكن ما لي شغل فيه ما أتدخل أنا. لا يجيبونه، شو ما تتدخل، شنو ذا قطو اللي شاله وذابه ولا إنسان؟ قال والله إنسان، إنسان لا حقوق عليك، إنسان خو إنسان، نصراني يهودي حتى القطو لا حقوق. إيه تدري أنت الآن في أمريكا، ذكرتني بعد سوي قمت تجربوني إلى جهة أنا ما يبس يلا إيه. التجار اللي عندهم الله يكرمك كلاب ما يدفنونهم دفن عادي، ترى في شركة يدفع لها ويأخذون الكلب ويرتبونه ويعطرونه ويحطون له وردة ويكشفونه ويحطون له تابوت، هذا اللي تحصل التابوت أغلى من الميت، اي وتتولاه ويدفنونه في مكان محترم، ما يدفنون هيك يعني، في مكان محترم. شو تبين بعدين ان الشركة هذه شو تسوي؟ تسوي المراسيم شكليا وبعدين ياخذون الكلب ودونا مصلخ وقطعونا وسوونا معلبات لحوم حق الكلاب الحية، يطلع الكلب دبل كلب ماكل كلب. بالتالي بس عندهم اهتمام، ولكن عادي يزل صاروخ يموت العوائل ما عنده مشكلة الغربي، عادي عنده يعني ما عنده مشكلة. هذا أحد من شواهد عالم التناقضات اللي يعيشون الناس. أيضا يكون إنسان مساهم في الجريمة، إنسان مساهم يعني شو مساهم؟ عندك شريك ومساهم ومتعاون وجاني أصلي وساكت، ذا كلهم يدخلون في الجريمة، ذولا كلهم يدخلون قانونا، لا يدخلون كلهم، كلكم رامى كلكم مسؤول عن رعيته. ولا حتى التاجر يقول ايش علي من الفقير، انا اللي خالقه، خله بغى يموت من الجوع. هذا اللي من طول في السجن لسنتين بس عليه دين 10,000 مو قادر يدبرهم، خله قلعت من قال لا ما يصلح، ما في خله قلعته يا اخي. اسد بيجيني بيعضني اقول الله الله له، شلون الله له
فالله ما وخر الشمر عن الحسين، الله ما وخر اللعين ابن ملجم عن الإمام علي، ولا بيجي وخر عنك انت يعني هالأسد الله ولا جبرائيل ويمسكه؟ فمهم الإنسان يكون واعي ومثقف حقوقيا وقانونيا، يقظ يصير ساذج بعد. فالمساهم اللي مثلا يجيب السيارة للقاتل أو يجيب الذخيرة حق السلاح أو يوفر له مأمن يفتح له البيت يقول له تلبد عندي، هذا مساهم يعتبر معه في الجريمة. وترى يكون واحد شريك يعني من أول الخطة إلى آخرته ويا شريك، فالشريك والمتعاون والمساهم وإلى آخره، فهي كلها تعتبر ذي جرائم معادية. إذن هذا الإنسان اللي ينتج هذا ثقافة العنف هاي وين عايش؟ هذا شماتل ذا؟ إحنا الواحد إذا كان مصبر بالغلط مرة خاف وقام يصوم ثلاثة أيام ويزوع الله يكرمك وخايف إنه بس مصبر دخل في جسمه لا يخربط عنده إيمانه وتوجهه. فشو انظر اللي عندك انت يعني انت من تحسن عندك شوي غلطان في شيء تخاف تقول مالي والله ما ليش ماكل انا ممكن رجال حرام او حق ما ليش وسوس. فلما كان واحد يقتل هالشكل ويقدم وتارى يكون عندنا الجرائم ضد الإنسانية اللي هي الحروب، حروب الجرائم الحرب مثل الأسرى، أحيانا عند أسرى فيقتلهم، عند أسرى يقطهم الطيارة، بعض الدكتاتوريين ما يقط ما حتى خصمه ما يخلي له قبر، يصعد في الطيارة يذبه من الطيارة حي. حتى يوم شاه إيران في إيران كان حط العلماء يصعدهم فوق في قوم يصعدهم على البوابة الكبيرة هذه رفيعة ويذبهم هالشكل أحياء ببشوتهم عمايمهم نثرهم كذا بالمئات، ترى مو واحد ولا اثنين، اي مو باستعراض يعني، إيه يوم معروف عندهم داريني ما ذا خرداد او يسمونه 15 خرداد اي يذبونه وجه احياء يعني دكتاتورية استخفاف بالناس. انت تلوم التاريخ اذا بكى على علي بن ابي طالب؟ اي والله التاريخ يقول انا ما اسوى بدون علي بن طالب ما اسوى. فكل هذه جرائم ضد الإنسانية. أو مثلا يقومون بالتطهير العرقي مثل يلا أقولهم يخالف إخصاء الرجال، إخصاء الرجال حتى ما يتزوجون يصير خصوبة عندهم. يعني مرة في أيام أحد الخلفاء الأمويين، هذا خليفة يعني مهمة وظيفته أن رعاية المسلمين يسهر عليهم يتعب عليهم يشوف شؤونهم يتبع الظواهر الأخلاقية، يعني هاي وظيفته يعني خليفة المسلمين يعني يسهر على الناس يعني مو يعزموه يحبوا راسه ويصوروا وياه وشالين على ما نشي ما مطلعين من نشي هنا بس صورة هيك شيء التقديس على غير معنى يعني شو مسوي ما بشايف مسوي شيء بس خليفة يأكل ويشرب وجواري وعبيد ويأمرين وقصيدة جاي وقصيدة رايح. والي المدينة صارت عنده ظاهرة سيئة أخلاقية، شنو الظاهرة؟ أن الأولاد ذول اللي هم مرد أو ولدان يعني هم تصرفاتهم يعني يميلون للأنثى شوي في التصرفات يعني ما الغنى الله يكرمك وما الرقص وما اللهو وما لله هالأمور اللي موجودة، فصارت نوادي في المدينة، نوادي في مدينة رسول الله عامرة يعني عامرة يعني روك وروب وشنو مخدر راحتهم الجماعة. فوالي المدينة اشتكى ورفع شكوى إلى الخليفة في الشام قال أنا عندي مشكلة أنت ضمن لك قرار ولا بعرف أنا أعالجهم، هذولا كلهم ذولا يعبروا عنهم يعني تجي في هذا صار تستعجل شو أقول أصبر. فلما عرف الخليفة أن هناك أزمة أخلاقية كتب الخليفة خطاب أمر إلى والي في المدينة قال لا أنت لأن أزعجتني
قلت هناك خطر ويخوف في الديرة ولا بدنا نعلن حالة الطوارئ ولا بدنا شو القصة. فقلت لي أنت ناس يعني عندهم سلوكيات غير طيبة يعني. فهذا الخليفة يرسل يقول له رجاء أحصي لي عدد هاللي مبزنين ذولا، أحصي لي عدد هالمنحرفين. بالغلط جات نقطة على الحرف الخاء،
نقطة بالحبر على
حرف الخاء. شو طلعت؟ أحصي هالشريحة من الشباب، بعد أمور جاي من الخليفة مقدس. تري أنت من عشق اللي يشتغلون عند الأمويين والعباسيين وتقديسهم للخلفاء، إذا جات الرسالة من الخليفة مو في جلد، في بيبر، في يعجنوها مع الطحين ويأكلونها عيالهم بركة، لأن جاي من الخليفة. هذا توقعوا فيه يتبركون فيها لل حتى بيقول لك شو مدى الإرادة مسلوبة. فقرأ هذا الوالي قال والله بعد شو سوي بعد أمر صحيحنا مو بعدل بس إنه أمر الخليفة. إيه والخليفة أبصر، مسك لك الشباب مساكين وقصص قطعهم. هذه جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد الإنسانية. يعني شباب خطيئة، الثقافة بايخة، الثقافة مريضة. هو خليفة كان أنتج ثقافة لاحتواء الشباب ويعطيهم برامج حية ويربطهم بالله سبحانه وتعالى ويثقفهم يوعيهم، هاي وظيفته. وظيفة الدول في العالم تطوير الفكر الديني للناس، من وظائف المسؤولين، هذا مهم أساسي في الدين، أنك أنت تراعي وتطور الفهم الديني للدين عند الناس. لكن بني أمية شو اللي خلى الحسين يطلع؟ لأن يزيد أسقط هيبة الخلافة، هو كسرها، فأراد الحسين يسترجع هذه الهيبة، مضمونها مو الشكل مالها. ناهيك عن الحروب اللي نشوفها في العالم، في مؤرخ أمريكي اسمه ريتشارد، هذا خوش مؤرخ ومنصف، مؤرخ أمريكي يقول أنا لو كيفي أوجد رمز لأمريكا. هو شنو رمز أمريكا في هذا الحرية؟ رمز الحرية يعني، ومستعدين يخوضون حروب لأجل هذا هذه القيمة يعني. يقول لا هذا ما يصلح لهم، هذا هو أمريكي ورق معروف يعني. يقول ما يصلح لهم، يقول لو كيفي كان أسوي نموذج وسمبل وصرح، وهو عبارة عن هرم من الجماجم. يقول لك ذولا تاريخهم معروف، هم اللي مارسوا الإبادة الجماعية ومارسوا قتل الناس وإلى آخره. فبالتالي فعلا العالم في محنة كبرى، وهذا كله شر، هذا كله شر. فالإنسان وظيفته سياسي، شيخ، رجل دين، مثقف، أكاديمي، وظيفته بالدرجة يكون عنده اهتمام كيف يحرر الناس من الشر. لذا شنو وظيفة الدين؟ الدين وظيفته شنو هالدين؟ قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، أتحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. ثاني الله يعطيك العافية. ثالث الله يحفظكم. صلى الله عليه وعلى. وظيفة الدين أن توجد للمكلف وللعبد الهدوء والطمأنينة والسعادة والأمل والشوق، هاي وظيفة الدين، أنك أنت تعيش إنسان سعيد ومبتهج ومطمئن. هذا الدين بالدرجة الأولى. تطلع وسواس الخطأ عندك أنت، تطلع مرجوج الخلل عندك أنت، تطلع متطرف الخلل من عندك. ولكن الدين الحقيقي هو اللي ينتج إنسان مطمئن في الحياة، مطمئن وسعيد عاد غني فقير، لا لا، هو دينها هي وظيفته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان ماذا يولد؟ يولد أمل عند المكلف. شنو الأمل؟ اللي هي الآخرة. الأمل هذا هو، أنت أملك الآخرة، هو الأمل. وهذا الأمل يولد أيضا الشوق إلى الآخرة. هذا الوضع الطبيعي لعلاقة الإنسان بالدين مع الله. إذن السياسة شو وظيفتها؟ الحكومات والدول والوزارات والأنظمة التنفيذية والقوانين الوضعية، النشاط هذا السياسي شو وظيفته؟ شو علاقته بال... هل يتفق مع الدين؟ تقدر الدول في العالم والأنظمة في العالم توفر البهجة والطمأنينة والسعادة والشوق، هاي وظيفتها؟ نو، ما تقدر، لأن البشر اللي خلقهم الله مو الحكومات. فقط وظيفة السياسة في العالم أن تنقي هذا المجتمع الإنساني من الخوف والعنف. That's it. بس هاي وظيفتها. الأمن لما تركز الدول على الأمن يعني رفع الخوف عن الناس واستبعاد العنف عن الناس. هاي وظيفة الدول في العالم. الدنيا حتى ليش؟ حتى تخلي المناخ الديني أوكي، حتى الإنسان فعلا يعبد الله يمشي صح. زين الله سبحانه وتعالى لما أعطانا هذا الدين، كان خلقنا ناس عاديين، حالنا حال اللي قابل ذولا اللي عاشوا في الكهوف واللي عاشوا حياة بدائية، كانت اهتماماتهم محدودة، لا ضغط قوانين ولا حكم شرعي ولا عقوبة ولا رعب ولا ترهيب، عاشوا الشكل وانتهى الموضوع. يقولك لا، الدين بالترجو لجاء حتى يعلم الإنسان كيف يتقبل حقيقة الموت. دين وظيفته يعد الإنسان ويساعد الإنسان على تقبل حقيقة الموت. وقهر عباده بالموت والفناء، حتى يعرف أن الموت هذه بوابة عادية فيها بركة وفيها رحمة وانتقال إلى الله سبحانه وتعالى. فالدين يهيئ الإنسان، يروض الإنسان أن يقبل هذا المعنى. لذا المؤمن ما يخاف، المؤمن ما عنده مشكلة. المؤمن شو يبي الله من الإنسان؟ يصلي وصوم ويحج ويخاف الله ويتق الله بقدر ما يستطيع. والله يدري ان انت مو معصوم، مهما ارتكب انسان من اخطاء، الحمد لله في شفاعة رسول الله وفي رحمة الله التي وسعت كل شيء، فما عندنا مشكلة احنا مع الاخرة، ماكو مشكلة يعني. هذا كله اللي ذكرناه على ان هذا يحاول الانسان ان يقاتل الشر او يبعد الشر عنه. جي النقطة الثانية اللي هو الطرف الآخر من المعادلة. قلنا احنا المحنة الكبرى يساوي مكافحة الشر زائد الخروج من عالم التناقضات. انا فيني سكر واكل حلوة شوية طير مبصاحي يعني، فيني ضغط واكل لي شمال حي، انا عندي خلل في فهمي بعد شنو، انا غرقان اسبح في نهار وراح اسبح عكس التيار، انا مو مصاحي، انا اصلي صلاه الليل وفي النهار اطخ لي كم غيبه واطير اللي حصلت في الليل كله، هذا مو مصاحي. واحد حصل له ساهر، ما ادري يسمونه هذا اللي يسمونه ذا اللي يعطونه كل شهر ساند، ما ادري ايش حافز، يعطونه حافز يا الله، وراح طخ له جوال ب 2000 3000 ويقعد على التالي. في خلل، في تناقض يعني. فاللي يقبع في هذا التناقض هو خطأ، في حالة خطرة. نشوف رسول الله محمد شو يقول. صلى الله عليه وآله، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله يوصي النبي أن يعظ الناس، ينبه الناس، هاي تكليف النبي، هاي وظيفته. وظيفة النبي يساعد الناس على تجاوز العقبات التي تعيق ارتقائهم إلى الله، وأن يجعلهم، تفتوا إياه، حط عليه خطين، وأن يجعلهم اللي هم الناس أن يكونوا أكثر عقلانية في تصرفاتهم وأكثر إنسانية. هي وظيفة الشيخ، وظيفة العالم، وظيفة الدكتور، وظيفة الأب، وظيفة المربي، وظيفة الأمراء والوزراء ورجالات السياسة ورجالات الإعلام، أن يعطون الناس خطاب من شأن هذا الخطاب يجعل الناس أكثر إنسانية وأكثر عقلانية، مو يغذيهم تطرف وتعصب ويغذيهم شيطنة. عملية فاشلة، الله ما يقبل فيها. بعد الناس دول عيال الله، الناس ما هي حيوانات، الناس عليهم تجارب، دول أولاد الله، دول آيات الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله البديع، بصمات الله في هذا الإنسان، من تعبث بعقله وتفكيره وبتربية الدينية وتخلي وحش كاثرة للناس. من اللي ساهم؟ من اللي ربى؟ من اللي شارك؟ من اللي تعاون؟ هذا كله أمام الله مسؤول. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، أنتوا شفتوا الحروب اللي بيناها والمذابح والأسرى وهاتك الأعراض، وأنتوا كلكم تعرفوا نجي نقيس هالعمل اللي كان موجود على سطح التاريخ، ش قيمته من اللي يقوله الإمام الصادق سلام الله عليه؟ ذا لا وزن، ذا لا قيمة، يعتبر إبداع إنجاز. يقول الإمام الصادق: ما الدنيا إلا بمنزلة الميتة، ما الدنيا إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. أنت تصور مسافر إلى نيويورك وفي طيارة، طاحت الطيارة فيك، طاحت في الغابة، ونصهم ميتين ونصهم أحياء، وما حد حولك، ماكو يعني لا ماء لا غذاء، ماكو شيء، أنت تقتاتل، ما عندك إلا الميت، تأكله ولا ما تأكله؟ ما تأكله؟ ليش؟ ليش؟ بتموت؟ هو حط يده على برطمة يعني قاعد يفكر، حلو، إيه ليش بتموت أنت؟ ما عندك إلا الميت، تأكله ولا ما تأكله؟ ما تأكله، ها؟ ما شاء الله، أغيتك قوي أنت، ما شاء الله، نايس، أوقف أوقف، طالع اللي خلي يشوفونك، شو اسمك؟ ها؟ محمد؟ يلا الله صل وسلم على محمد وآله. أعطيك 100 ريال عقب ما نخلص المواتم، زين لا تمشي، أوكي تقبلها، أوكي يا رسول. لا كبير أنت. فشنو الموقف العقلاني والشرعي اللي يتبنى الإنسان في هذا الموقف؟ فيقول لك أنت مضطر بعد، ومن اضطر من غيري، إيه مضطر أنت، فتاكل من جسد الميت، واللي ميت منه زوجتك، اللي وياك زوجتك، هاي ذلك مفحمين وحالتهم حلوا ومتخلطين وناس ما تعرفهم وناس يشربون الله يكرمك محرمات وناس نجسين وناس ما أدري شنو، بس ما عندك إلا مرتك أنت متأكد منها، فتاكل منها، إيه مضطر انت، زين من تاكل والله فتح لك وسمح لك تاكلها كلها ولا ايه؟ ولا تاكل بقدر اللي يبقيك على قيد الحياة، مو على قيد الحياة يعني، لان انت مضطر ومكره. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فطرة ما تساعد على تقبل، يعني ماكو شهية لكن مضطر فتاكل جزء. شنو الشيء اللي متأذي من انت في حياتك من مرتك؟ لسانه. فرصة للانتقام، اي بقى زين. فهنا الامام يعطيك قراءة جدا رائعة وقوية، مهم الانسان يستوعبها. يقول ترى الدنيا هالشكل بس، تاكل منها بقدر الاضطرار، مو تموت الناس وتذبح خلق الله وتبوق الفقراء وتظلم الايتام وتذي النسوان وتتجاهل البنات وتتجاهل الاحتياجات الخاصة وتتجاهل الأمن وتتجاهل الثقافة وتخبص الدنيا وتبي تاكل الأولي والتالي وتبي تخوض محارب حروب دولية وإقليمية وتخلي ناس نسوان يطلعون مساكين لاجئين على الحدود وفي البران ويضعون الأطفال وينتشر الفساد والأخلاق والأمراض والتجارة بالرقيق وبيع البنات. وين بتروح أنت الإنسان؟ وين بتروح؟ اركد اركد، وين بتروح أنت؟ الله أعطاك كم بيزة، أعطاك كم قوة، أعطاك كم نفوذ، تبي تبلع العالم كله؟ ما يجوز، حرام، دي جريمة ضد الإنسانية. فلأم يعلمون يقول لك لا، الدنيا بمنزلة الميتة، عبرة يعني، عبرة. شنو 70 سنة 80 سنة يعني تصل شنو يعني في علم الله وعند له قدرة الله؟ لا شيء. الدنيا مزرعة من الآخرة. فمهم أن نصحح رؤية أولادنا لهذه الدنيا، حتى ما تسوى أن اللي في المتوسط يغلط على الزميلة في المدرسة، بين أنه ما تسوى. أتوغل لك أكثر شوي، ما يخالف. عن الإمام علي سلام الله عليه، ما من أحد يمر بمقبرة، يمر من المقبرة، إلا وأهل المقبرة يقولون، يمكن اللي يمر محامي، اللي يمر دكتور، اللي يمر رجل أعمال، يمر وجيه، يمر لاعب رياضي، يمر كثير يعني عناوين نعود كثيرة، وهذولا لازم يحاجوا، اللي في المقبرة يحاجوا، بالذات إذا كان لأبو أو عم أو جد ومر يعرفوه يعني، ما يقول له فلان، ما يقول له العلامة والحجة، ما يقول له آية الله، ولا يقول له صاحب صاحب السمو أو التاج الفلاني أو المرجع الفلاني أو ولدي أو عزيزي، لا لا، الكلمة اللي يشترك فيها كل الموتى يخاطبون فيها الأحياء، يا غافل، هذه الكلمة المناسبة لهذا الوضع لهذا الإنسان، يعني الصفة الأغلب اللي في الناس يعني متجاهلتها اللي هي الغفلة، يا غافل، يا الله، زين يا غافل. كملوا يقول لو علمت ما علمنا لذاب لحمك عن جسمك. فحلو الواحد انه يصير جاهز. شو عندك انت؟ ايش تسوى الدنيا؟ والله ما تسوى شيء، ما تسوى. بس فتح عدل، من ابصر اليها احمته، ومن ابصر بها بصرته الدنيا. فجيد واحد انه يعيد ترتيب نمط تفكيره في الحياه، وتجيك الطمانينه، وتجيك الراحه، وتجيك انت السعاده، ولو أن هذا الدنيا ما فيها راحة، ولكن الأخيار والحكماء لا يقدروا يرتاحوا فيها. الإمام علي شو يقول؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني ما عنده مشكلة. الإمام علي هو قاعد في الآخرة، يعني هو في الدين، هو في الآخرة، هو مرتبط بالله يعني، صح يعني، ما عنده مشكلة يعني، ما الحروب والقتل والأذية كل هذه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كفى بالموت واعظا. لا تنتظر شيخ يقول لك، ولا تنتظر ملة، ولا تنتظر أحد. You started. أنت. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فايخ وزعلان ومكتئب وحزين، فنزل عليه جبرائيل قال للعلي الأعلى يقرئك السلام. وش اللي مزعلك يا رسول الله؟ هذا مفاتيح الجنان ومفاتيح الكون كله، خذ اللي تبي. لا تزعل يا رسول الله. فجاب النبي الجواب ماله جدا صغير وحلو، قال: الدنيا دار من لا دار له. اللي ما عنده بيت الآخرة بهوى قلعته. الدنيا دار من لا دار له، دي مو دارك. ويعمل فيها من لا عقل له. تدري انت يوم الايام في الصحابه، طبعا نقول للصحابه تسامح التعبير يعني، شافوا مجنون في الفريج والتفوا حوله يتفرجون، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءكم؟ قالوا: لا، مجنون يا رسول الله. قال: افرجوا لي. شاف النبي قال: ويلكم، هذا ليس بمجنون. قال: بلى، مجنون. العرف الاجتماعي علمنا هذه التصرفات، هذا انه مجنون. قال: هذا ليس، هذا مريض، هذا عليل، هذا سقيم، ليس مجنون. قالوا: لمن هو المجنون يا رسول الله؟ احنا فاهمين غلط هالمدة كلها. ايه؟ قال: المجنون من آثر الدنيا على الآخرة، هذا المجنون. ليش؟ لأن يقول لك الله قال ينتظرك وبيشفع لك وبيعطيك. شو اللي خبل بالعرب؟ العرب تصورت سهل عربيا يدخل الإسلام، العربي عمره 80 سنة، بس قال لهم في حور عين مثل الجماعة، بس العرب عقال سووا بيوت واستفادوا، مو مثل دول يموتوا روحهم على مو أكيد بعد إنه محصل، مو أكيد، مو واضح الصورة. فالقرآن أغراهم بالآخرة ونعيمها والولدان والحور والقصور والأنهار، أغراهم. فكانت الاستجابة يعني متلائمة. نقطة أخيرة، نطول تأخرنا الليلة سوريا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: عجبا من عرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. إذا الإنسان عرف أن الدنيا متقلبة شون يطمئن؟ يقول طب النبي، والنبي يقول عجبا، يعني النبي هم منبهر عجبا. جاء الحواريون يسألون نبي الله عيسى عليه السلام، حواريون نخبة من، قالوا من نجالس يا نبي الله؟ ندس مع من؟ نقضي أوقاتنا مع من؟ نسولف مع من؟ نقترن بمن؟ لما يقول نقترن يبي يعرفون هناك مصدر يغذي شخصيتهم. انت ما ترتبط بصديق يعلك، اذا صديق يذيك شلك فيه، اذا صديق يضيع وقتك شلك فيه، يعني اذا صديق ما يضيف لك شيء في فكرك ليش دور غيره؟ ما هو وقفه لزقه، دور غيره، هاي وظيفتك انت يا اخي. مثل النحله، النحله ما تاخذ اي زهره ولا لا؟ النحله لا تقع الا على زهره جيده تمتص رحيقها، انصلح لها ولا تشوف غيرها، لان وراها مسؤوليه انتاج عسل، وراها مسؤوليه. النحله مو عبث، انت وراك مسؤوليه. ما هذا الوقت مع واحد صديق هيك يعني مال تقزر، ولا لا لا بده يضيف لي شيء. فيسالون نبي الله عيسى نجلس مع من؟ قال جالسوا من يذكركم الله رؤيته. شوف كلها مربوطه بالاخره، اذا شفته يذكرك بالاخره رؤيته، يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم كلامه. ابغى يضيف لي شيء ينور عقلي، ما امشي مواديك يعني. ثالثا، ومن يرغبكم في الاخره عمله. فتلاحظ المدار، والمدار كله ملات على الآخرة. فهناك الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نضيف رواية واحدة أخيرة. جاءوا مجموعة من أصحاب للإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا له عظنا كبار شياب، بس يعرفوا أن الموعظة هي وقود أساسي في حياة الروح ورفع غطاء الغفلة. عظنا، شو قال لهم؟ قال أعد جهازك، أعد جهازك، وقدم زادك لطول سفرك، ولا تأمن غيرك أن يبعث إليك بما يصلحك. لا تعتمد على العيال، والله بيطلعوا ثلثي إن شاء الله ما بيقصرون، لا سوق أنت قم وتموت إن شاء الله العيال موجودين، وهذا كاتبنا في الوصية الثلث. كونك أنت كتبت الثلث هذا لا يعني أنه سوف يتم بالطريقة اللي تبيها، رتب روح الواحد. طبعا فيها متعة وأنت موجود وأنت حي، فيها متعة يعني تعطي وتقسم وتنفق وبر ومعروف وجيران وفقراء، وفيها استمتاع يعني. يعني كل هذه تجيب لك ريحة الآخرة يعني، قربك يعني، تعطيك شوي لذعة يعني، سامبلز يعني، تشم راحة الآخرة. فيقول الإمام أعد جهازك لطول سفرك، ولا تأمن أحد أن يأتي عن أعمالك بما يصلك، لا تأمن بأحد، أنت جاهد. فتلاحظ كل الأئمة دائما يربون الجيل الشيعي على التعلق بالآخرة. لذا الإمام السجاد سلام الله عليه
لما وقف على جنازة الإمام الحسين
وقام بالمراسيم اللي حنبينها بعد شوي، ايش قال له؟ أما الدنيا فبفراقك مظلمة.
ما تسوى يعني إذا ما في إمام معصوم يشع بضيائه، ما إذا ما في أرض خيار صالحين ما لها قيمة.
أما الدنيا فبفراقك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. الآخرة اللي فيها أنوار الملائكة وأنوار الأنبياء وأنوار الله، بعد ذلك الحسين سلام له دور كبير في إشراق عالم الآخرة. فإحنا تعلقنا بالإمام سلام الله عليه، علمنا أن الدنيا زائلة والدنيا رايحة، وأن الموت هو بوابة بركة. لذا دائما يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني شوق، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. فعلا في مثل هذا اليوم جاء الإمام السجاد إلى كربلاء. فكان مضيق اللثام ورأى بني أسد واقفون يتفرجون على تلك الأجساد، إبادة جماعية واضحة. تريش واضحة؟ جريمة ضد الإنسان. يفترض الآن العقل الشيعي يسقط القانون على قضية كربلاء ليسهل تسويقها وترويجها للعقل الغربي. وفي شواهد، لما أمر اللعين حرملة أن يرمي الطفل الرضيع بذلك السهم واختلف القوم في الموقف، وإذا بذلك النداء اللعين: لا تبق لأهل هذا البيت كبيرا ولا صغيرا. إبادة واضحة. شيء نفس رسول الله ما يريد يكون موجود على الأرض البسيطة، وهي فرصتهم. ألا إن حزب الله لا خوف عليهم ولا هم. أي والله، لما وصل الإمام السجاد سلام الله عليه ورأى تلك القتلى وكان مضيقا لثانه، فلما رأى القوم الإمام السجاد أوجسوا خيفة: ما وقوفكم على أشناء القتلى؟ قالوا: يا هذا، إنما جئنا للفرجة، ولا نعلم هذه الأجساد لمن، لأن لا توجد رؤوس على تلك الأبدان، فنحن في حيرة، أردنا أن نواريها ولكن لا نعلم ونجهل أسماءهم. فأرخى الإمام لثامة قال: أنا زين العابدين، أتيت لمواراة جسد والدي وبقية القتلى. لما سمع بنو أسد انكبوا على قدمه يقبلونها، وأرخوا عمائمهم وفتحوا أزرارهم، ورفعنا بالصيحة كل ينادي وحسينا. أراد الإمام أن يرفع أشلاء والده، فتساقطت أعضاء بين يديه. قال: علي بباريا. جيء له بباريا وضع جسد أبي عليها وقال: أعينوني على رفعها. لأن الإمام عليل مريض قد هدته المصائب والمحن، فحفر تلك الحفرة المباركة وأنزل والده فيها، ثم وضع عبد الله الرضيع على صدره. أنا مناد ومصيبة. ثم قبل نحره الشريف وقال: أبا، أما الدنيا فبفراقك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أهال التراب على أبي ثم كتب على قبره: هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبح ظمآنا عطشانا بجانب الفرات. ثم تقدم الإمام لمواراة عمه العباس، ثم أملى حفرة كبيرة أودع فيها جميع الأنصار وأهال عليهم التراب، وحط جابوا قطعة بارية وجمعوا صالة ولفا عسى عيني ودنقوا الشالة، وحط وسط قبره وتخوصر وانحنالة، وشمه بنحره والضماير تستهرنا. بدأ ينوح الإمام سلام الله عليه ونادى بصوت عالي: لقضي يا بويا بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا ما شفنا مجفني هنا في بواري. من عقب ما تبقى ثلاثة أيام، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى فوق الثرى وسترك يا بو يا بهل فالغبار. ثم رجع الإمام زين العابدين إلى العقيلة زينب في الكوفة، قالت: يا ابن أخي رأين لقد روعت قلبي. قال: عم زينب الآن فرغت من تجهيز والدي، رمت بنفسها على وهي تنادي: وأخا وحسينا. التففنا عليه كالحلقة، تلك تسأل عن بعلها وأخرى تسأل عن ولدها، كل ينادي وحسينا. أخذت بصوت عالي: وياي مع زينب أرد أنشد أنك ماي شربت يا دفا، بخيت قلب الودفن تحسين عطشة، بالله يا دفا ننش دكرد علي عطشان خيل شراب قطرة أمي، وحين اندفنت جان رشيت البنية، سرعك يا داح الباب يا منج السفينة، يا مغسل الهادي النبي غسل ولينا، يا مغسل الهادي النبي خير البري، من النجف عجل تعال للغاضري، غسل أجساد مرض رضا بالأعوجي، بدوس الحوافر صدر أخو يا مرض رضينا، يا مغسل الزهر البتول بظلمة الليل، حين رأيت ضلوعها ظل دمع كيسي، ريتك ترى صدر الذي رضاه بالخير، بدوس الحوافر صدر أخو يا مكسرين، لسلمان من أقصى المداين له تعني، ومن المدينة يا علي جيت أوارق،
ومن النجف لكربلاء لحسين ماجي مدري يا ابويا اش حاجبه عنه ولينا يا حيدر الكرار دنهض من ثراها عيد البيت وياي هالبيت مؤلم ومفجع لزينب يا حيدر الكرار دنهض من ثراها او شيء جنازة بو علي وهلل ورا
اخواني الاخيار مع نهاية هذا الموسم التبس منكم العذر والعفو والمغفرة والرحمة والتجاوز وعدم التدقيق في بعض العيوب وهذا من شأن الإنسان وبعض الأخطاء سوى أتكلم عن الأخطاء الفنية طبعا والأشياء الفنية طبعا تتطور وتتغير بحسب وعي الناس وأنا شاكر لكم شكر جزيل على عناء المجيء والبقاء وهذا ذخر لي وشرف كبير أن أرى عقول رائدة وذهنيات متفتحة وشخصيات مؤمنة خيرة أمثالكم أن تجلس تحت هذا المنبر وإن شاء الله جعلنا كل في ميزان أعمال وأعمالكم. دعاء صغير مهم مهم دعاء صغير ترى رأس مال في الدعاء هو رأس مال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من كرب الموت ومن سوء المرجع في القبور ومن الندامة يوم القيامة وأسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا كريما غير مخزي ولا فاضح حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه فاسعدنا به زائرا ولا تشقنا بضيافته. إلهي ارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمال وانقطع مني الأمال وأفضيت إلي المنون وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحباب وحثي علي التراب ونسي اسمي وبلي جسمي وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكر. إلهي ارحمني إذا طالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم. إلهي ذهبت أيام لذاتي وبقيت مآثمي وتبعاتي. اللهم اغفر زلتي واعفو عني وارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا منته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تغمد شهداءنا بواسع رحمتك واسكنهم فسيح جنتك وخفف على ذويهم وأهليهم بالصبر والسلوان. رحم الله من أهدى إليهم ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.